الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن غسل الجنابة، هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنوبا ولا يعيد؟ فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد من يصلي جنوبا ولا محدث حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحل ذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق العقوبة الغليظة. وقال: وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم، في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه، والله أعلم. وسئل عن رجل يلاعب امرأة ثم بعد ساعة يبول فيخرج شبه المني بألم وعصر، فهل يجب عليه الغسل؟ فأجاب: المني الذي يجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة وهو أبيض غليظ تشبه رائحة الطلع، فأما المني الذي يخرج بلا شهوة إما لمرض أو غريب فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، كما أن دم الاستحارة يجب الغسل، والخارج عقب البول تارة مع ألم أو بلا ألم هو من هذا الباب لا غسل فيه عند جمهور العلماء، والله أعلم. وسئل عن رجل اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزئه ذلك أم لا؟ فأجاب: الأفضل يتوضأ ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأه ذلك في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، لكن عند أبي حنيفة وأحمد عليه مضمضة والاستنشاق، وعند مالك والشافعي ليس عليه ذلك. وهل ينوي رفع الحدثين؟ فيه نزاع بين العلماء والله أعلم. سئل: أيما أفضل للجنوب، أن ينام على وضوء أو يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا؟ فأجاب: الجنوب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود وضوء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل يرقد أحدنا وهو جنوب؟ فقال: نعم، إذا توضأ للصلاة ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وليس الجنب أن يلبث في المسجد، لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عن أحمد وغيره. وسئل مسلم بن ذكاه الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له: هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ الجواب: غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ له: من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وفله ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، مع أحاديث كثيرة في الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، معناه عند أكثر العلم متأكد، كما تقول العرب: العدة دين، وحقك علي واجب. ويدل على هذا المعنى اكتفاءه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث، وأكل الطيب والاستياك، وليس الحسن من الثياب، والتبكير الجمعة كله من السنن، ولبس الحسن من الثياب والتبكير الجمعة كله من السنن المرغب فيها، وليس شيء منها واجبا. سئل: هل خروج المذي يوجب الغسل؟ الجواب: خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال: فيه الوضوء وأمر من أصابه المريء أن يغسل ذكره وأنثيه، وإنما الذي يجب الغسل هو المني إذا خرج دفقا بلذة أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا. سئل حين يتبول شخص ويخرج من ذكره مني ما حكم هذا الخراج وهل يجب الغسل؟ الجواب: إذا كان المني خرج من دون شهوة فليس فيه غسل، ويكفي الاستنجاء لأنه تابع للبول. سئل عن امرأة متزوجة ومريضة بحساسية في الصدر وعندي نزلة طوال العام، فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل المرأة؟ هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسح فقط إن بأنني أصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع؟ وكثير ما أترك الصلاة لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط إلى آخره. الجواب: إذا كان يمر في غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. سئل: هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبا؟ وإذا لم يجد ذلك فهل يستمع له؟ وجزاكم الله خيرا. الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحدثه شيئا من القرآن إلا الجنابة. أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب، بل يستحب له ذلك لما فيه من فائدة عظيمة من دون مس المصحف ولا قراءة منه للقرآن، والله موفق. سئل: إني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة كالدورة الشهرية مثلا، فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إثم على ذلك؟ الجواب: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف كم في أصح قول العلماء. أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحدث شيء عن القرآن أن قال القرآن الجنابة. وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأما الجنب فلا ولا آية. سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يصح الغسل؟ فأجاب بقول: لا يصح الغسل بدون مضمضة والاستنشاق، لأن قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، يشمل البدن كله وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيره. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء لدخولهما في قوله تعالى: واغسلوا وجوهاكم. فإذا كان داخلين في غسل وجهي، والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى، كان واجبا على ما اغتسل من الجنابة يتمضمض ويستنشق. وأسأل: هل يجزئ الغسل غير مشروع عن الوضوء؟ فيبقى الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. وأسأل: هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ فأجاب قائل: الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. فإذا كان على الإنسان جنابة والغمس في بركة أو في نار أو ما أشبه ذلك، ولو ذلك رفع الحدث تمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدث عن الأصغر والأكبر. الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر، أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا، وإن كان أفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولا، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أرضى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. وسئل: المرأة إذا كانت عليها جنابه واغتسلت على تغسل شعرها حتى يدخل ما في البشرة فأدق عن الغسل وجنابه وإليها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر سواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا والعدل أن تغسل ظاهر الشعر فقط بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس ولكن إذا كان مجددا فإنه لا يجب عليها نقبه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل شعر بأن تضع الجديد تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر سئل هل يحرم عن الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشمل آيات قرآنية فأجاب بقول لا يحرم عن الجنب ولا على الحائض ولا على غير متوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس المصحف وسئل حكم السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب بقول هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجناب الأولى فلا يجب الغسل منها وإنما أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط سئل الفرق بين المني والمذي والودي فأجاب بقول أن المني غليظ له رائحة ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة أما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة وليس له رائحة المني ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها فإذا فترت تبين الإنسان أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول نقط بيضاء في آخر البول هذا بالنسبة لما هي في هذه الأشياء الثلاثة أما بالنسبة لأحكامها فإن الودي له أحكام البول من كل وجه والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه لأن نجاسة أخف فيكفي فيه النوح وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فارك وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر وهو موجب الغسل وأما المذي والبول والودي فكلها تجب الوضوء وبلا تغيير صلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين.